أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد، دعنا بداية نحاول معك استشراف ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. قيل أن مصر جهزت هذه الخطة، ستعرضها على الدول العربية في الرياض، وستعرض أيضا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماذا لدينا من تفاصيل إلى الآن عن هذه الخطة المرتقبة؟
القمة العربية الطارئة اقتربت الاثنين المقبل 4 مارس، وبدأ أن القاهرة التي أجلت القمة بضعة أيام أخذت فرصتها وتلقت انطباعات كانت تريدها حول خطتها التي ينتظرها العالم لإعمار قطاع غزة، والتي تلقت عنها دعما ومساندة وكذلك ملاحظات من بعض الدول العربية التي ستحمل عبء التكاليف المالية الضخمة وعبء الدفاع عن هذه الخطة والترويج لها ضد رافضيها. وأكدت مصادر في الجامعة العربية أن القمة تبحث ملفا واحدا هو تطورات القضية الفلسطينية واستعراض الخطة المصرية واتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة إعمار غزة من دون ترحيل أو تهجير، والبحث عن سبل استغلال أي أوراق عربية ممكنة لإعادة المسار السياسي الغائب. ربما لم يتبقى لدى العرب سوى الامتيازات المالية وورقة التطبيع، وتحديدا موقف السعودية منه حيث السوق السياسي والاقتصادي في المنطقة، مع شرطها المعلن بمبدأ التطبيع مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. ويبدو أن المجال قد أفسح أمام الخطة المصرية بعد تراجع الرئيس ترامب الذي رحب به بهذا التراجع. المعلقون هنا حيث لم يعد يصر على مبادرة الترحيل أو التهجير، ثم جعلها اقتراحا فحسب. الخطة المصرية في بؤرة الحدث، وهي كما تسرب منها 3 مراحل زمنية لإعادة الإعمار: التكاليف، جهات التمويل، ومشروع التسوية السياسية. هي الخطة التي يمكن أن تبدأ مراحلها فور الانتهاء من تنفيذ اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، والذي من المتوقع أن تبدأ مرحلته الثانية وشيكا، لتبدأ صيغة الخطة المصرية تزامنا مع اليوم التالي لإنهاء الحرب في غزة. كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن أن الخطة ترتكز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أراضيهم. مؤكد أن الخطة تحظى بدعم عربي، وقدر تمويل الخطة بما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار 3 سنوات. تقدم هذه الأموال دول الخليج وبقية الدول العربية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى التعافي المبكر تستغرق 6 أشهر، وتتضمن إزالة الركام، إصلاح البنية التحتية الأساسية، توفير منازل متنقلة مؤقتة للنازحين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية. أما المرحلة الثانية إعادة الإعمار تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وتشمل عقد مؤتمر دولي لجمع التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. المرحلة الثالثة تخص المسار السياسي والتمهيد لحل الدولتين، والتي تتضمن إطلاق حوار سياسي لتعزيز حل الدولتين.
محمد، تساؤلات حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر وسط مخاوف من فقاعة عقارية قادمة نتيجة التضخم وزيادة معدلات الطلب. الفقاعة العقارية اليوم في مصر، هل هي فرصة استثمارية أم ركود محتمل؟
البنك المركزي المصري أعلن استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية، وسجل ارتفاع بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل 19.5 مليار دولار خلال عام 2023. تزامن مع هذا الإعلان طروحات عقارية للمصريين في الخارج، عبارة عن مبادرات بيع شقق سكنية للمصريين في الخارج تحت اسم بيتك في مصر، التي تعرض 5000 وحدة سكنية، ومبادرة أرض زراعية بعنوان مزرعتك في مصر للمصريين في الخارج، وذلك في إطار سياسة تصدير العقار التي تحدث عنها سابقا رئيس الحكومة مصطفى مدبولي. تأتي هذه المبادرات الجديدة للمصريين في الخارج بعد مبادرة بيت الوطن، وكانت أيضا للمصريين في الخارج في ظل مخاوف من فقاعة عقارية قادمة، البعض رفض إمكانية حدوثها، لكن حجم حملة الدعاية للعقارات أصبحت مرتفعة للغاية، والعروض تصل إلى صفر مقدم وتقسيط يتجاوز 10 سنوات، لكن الأسعار ما زالت مرتفعة للغاية وليست فرصة، لأنها أسعار غير مسبوقة في السوق العقاري المصري. الاتصالات بالمواطنين عشوائيا عبر الهواتف أمر يشكو منه الجميع، وهو دال على مؤشرات ركود واضحة كما يلاحظ الخبراء. والملاحظة العامة هي أن الطلب كبير على الوحدات المرتفعة الثمن من قبل الطبقة الغنية التي ربما ترى في العقار استثمارا ومخزنا للقيمة، أما الطبقة المتوسطة فإنها تشكو من عدم المقدرة على شراء عقار، خصوصا للمقبلين منها على الزواج. وتنفي الحكومة على لسان وزير الإسكان وجود الفقاعة، ويؤكد خبراء وجودها منذ 3 سنوات، وأنها تفصح عن نفسها بإطالة مدد التقسيط وحمى الاتصالات بالمواطنين بجميع الوسائل.
رمضان صار على الأبواب، كل عام وأنتم جميعا بألف خير، وكل طبعا موسم رمضان هناك سباق تلفزيوني محتدم، عندنا كثير مسلسلات. بارح أنا وبيترا حكينا عن رامز، يبدو هالسنة المقلب تقيل كثير.
المسلسلات طبعا، الإعلانات ملأت الشاشات ومحاور الطرق ووسائل التواصل الاجتماعي، والعدد كبير جدا، 37 مسلسل مقسمة على 14 مسلسل من نوعية 30 حلقة طول الشهر، و23 مسلسل من نوعية 15 حلقة، وست مسلسلات ممتدة من العام الماضي في صورة جزء تاني زي جودر، كامل العدد، أشغال شقة، العتاولة، قلع الحجر، والمدح. كل النجوم بيشاركوا، قلة فقط لن تكون موجودة على الشاشات، وأبرزهم محمد رمضان، لكنه لن يغيب، هو لن يقدم مسلسل ولكن سيقدم برنامج تمثيلي بعنوان مدفع رمضان. قائمة طويلة من النجوم سنراها هذا العام، يعني الأسماء كثيرة، عمرو سعد، دينا، وإيمي سمير غانم، حسن الرداد، نيلي كريم، مصطفى شعبان، أحمد العواضي، مي عمر، إلهام شاهين، ريان حجاج، روجينا، أحمد مكي توقف عند الجزء الثامن من الكبير قوي، ويقدم هذا العام مسلسل الغاوي. يعود محمد هنيدي بشهادة معاملة أطفال، كما أننا سنشاهد أحمد داود بطلا لأول مرة، وهدى المفتي أيضا بطلا لأول مرة، ونشاهد أحمد فراج، ياسمين رئيس، عصام عمر، أحمد مالك، طه تسوقي، أيتن عامر، إياد نصار، أمينة خليل. أما ياسمين صبري فتعود بمسلسل الأميرة الأميرة ضل حيطة.
ينعاد عليك سلف من هلأ. شكرا لك محمد. إذا تحدثنا مع مراسلين من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.